وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
فهذا أيضا هذه آداب أخرى ووصايا. فالرسول عليه السلام كما في حديث ابن أبي أوفى وحديث النعمان بن مقرن الذي سوف يذكره المؤلف، كان عليه الصلاة والسلام إن لم يقاتل أول النهار فإنه يقاتل وسط النهار بعد الزوال إذا هبت الرياح، والمسلمون يتفاءلون بالرياح وأنها رياح النصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين بأنه أهلك الأحزاب، أرسلنا عليهم جنودا ريحا وجنودا لم تروها، فيستبشرون بالريح وأنها رياح النصر. فهذا ما قاله أهل العلم من الحكمة في كون إذا لم يكن القتال في أول النهار فإنه ينتظر عليه السلام حتى إذا كان بعد الزوال. وأيضا يقول وقت الصلوات، وقت صلوات الظهر والعصر، فيدعو المؤمنون يدعون لجيش المسلمين، فهذه الدعوات أيضا لها أثر في نصر المسلمين. ثم إنه عليه السلام يقوم ويذكر الصحابة رضي الله عنهم ويخطب بهم ويبين لهم. ثم قام فينا:
يا أيها الناس،
لا تتمنوا لقاء العدو. لأن تمني لقاء العدو كأنه نوع من الغرور والثقة بالنفس والقوة. لا تتمنى لقاء العدو، واسألوا الله العافية. فاسألوا الله أن الله يكفيكم شرهم، إما بالرعب وينسحبون مثل ما كان في غزوة تبوك. في غزوة تبوك الله سبحانه وتعالى كفى الله المؤمنين شر الروم، وإلا فكان جيوشهم لا تقارن بها جيوش المسلمين، عددهم وعدتهم، فما جرؤوا أن يدخلوا مع المسلمين في حرب. فاسألوا الله العافية، أن الله يعافيكم، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا. في هذه الحالة إذا حصلت المواجهة ما يجوز، ولذلك الانسحاب والخروج من المعركة، التولي يوم الزحف، هذا من الكبائر، وهذا من الكبائر. فالله سبحانه وتعالى حذر منه أشد التحذير، وأن لا يتولى إلا إذا كان منحاز إلى فئة أو يريد أن يكر بعد أن يفر، يعني يغير اتجاهه، نوع من اللعب بالعدو أو إلى فئة. ولذلك الرسول عليه السلام في غزوة مؤتة، الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا في شأن الصحابة الذين رجعوا ورجع بهم خالد بعد أن انسحب بهم انسحابا مأمونا ويعتبر نصرا، الصحابة يعيرونهم يقولون: أنتم الفراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دافع عنهم وقال: لا، بل هم الكراء، أنا فئة كل مسلم. لأنهم رجعوا يأخذوا رأي الرسول عليه السلام ويطلبون المدد ويستشيرونه، ما رجعوا انهزام أبدا. فإذا كان الانسحاب بهذه الصفة ليس فرارا، بل هو نوع من إعادة الكر بوسيلة أخرى أو طلب المدد أو استشارة الحاكم العام. وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وفي حديث آخر الجنة تحت ظلال الرماح. فهذا يدل على أن وسائل الحرب، الرماح، السيوف، أيا كانت، هذا ترغيب في اقتنائها وترغيب في أن المسلم يكون مع سلاحه. ولذلك يقولون، قال: تحت ظلال السيوف، والسيف لا يكون له ظل إلا إذا شهرته، أما وهو في غمده فليس له ظل. فالمقصود أنك إذا واجهت العدو تصبر وتقدم عليه، تقدم عليه ولا تتردد، ما يكون عندك نوع من التردد والخوف، لأنك إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فهذا ترغيب وحظ في مواجهة العدو إذا لقيته، إذا لقيته أنك تصمد وتصبر ويكون تكون ملازم لرمحك وسيفك أو وسيلة قتالك التي أنت تستعملها. والله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. فالتحريض على القتال والترغيب فيه في سبيل الله هذا من صفات المؤمنين وأمر لا بد للمسلمين منه.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل،
ثم دعا عليه الصلاة والسلام، قام فدعا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي لفظ آخر أنه قال: اللهم أنت ربنا وربهم، ونحن عبيدك وهم عبيدك، ونواصينا ونصيهم بيدك، اهزمهم وانصرنا عليهم. فهذا الرسول عليه السلام الموعود بالنصر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه، منزل الكتاب. فإنزال الكتاب الذي فيه الأمر بالقتال، فكأنه كما يقول أهل العلم يعني يتوسل الله بما أنزل من القرآن الكريم، فيقول: أنت الذي أنزلت عن الكتاب وأمرتنا بقتال الكفار فامتثلنا أمرك، نسألك بهذا الأمر أن تنصرنا عليهم. ومجري السحاب يتوسل إلى الله بقدرته، لأن جريان السحاب من آيات الله، والسحاب المسخر بين السماء والأرض من آيات الله. فهذا السحاب الذي الله يصرفه ويدبره كيف شاء، يمطر ولا يمطر، يتوجه من جهة إلى جهة، ويكون خفيف ويكون ثقيل، ويرتفع وينخفض وينشأ ويزول بأمر الله، فمن آيات الله. فكذلك هو سبحانه وتعالى يتصرف بالنصر ويتصرف بالنفوس، نفوس الأعداء ونفوسنا، فيحيي النفوس ويميتها، يقويها ويضعفها، ويورد عليها ما يكون خير للمسلمين وشر للأعداء. وهازم الأحزاب يتوسل إلى الله بأن يذكر نعمته، لأن هزيمة الأحزاب نعمة من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربنا ما نسينا فضلك علينا ونصرك لنا، فشكرك لله يزيدك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا يستدعي أن النصر يمتد كذلك، ويقبل الله سبحانه وتعالى هذا التضرع والدعاء والخشوع من المقاتلين في سبيل الله. اي نعم،
اهزمهم وانصرنا عليه،
اهزمهم وانصرنا عليه. ف يعني هزيمة وأيضا يعقبها نصر، لأنه قد تكون هزيمة ولا يكون منها نصر. في أحد انهزم العدو لكنه انكفأ مرة ثانية وصار له نصر، فإنما هزيمة يعقبها نصر لا يعني يخدشه شيء.
أحسن الله إليكم، كيف الجمع أحسن الله إليكم بين هذا الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، وما ورد المصنف رحمه الله في أول حديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو؟
ما في تعارض بين الحديث الذي مر بنا: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. فالمسلم يحدث نفسه بالغزو بأنه إذا حصلت معركة بين المسلمين والكفار يتمنى أن يشارك فيها، لكن تمني لقاء العدو هو أن تتمنى، تقول يعني تغتر بقوتك وتقول يعني تسأل المواجهة، وأن تكون هناك مواجهة لا، بل من التواضع والتوكل على الله حقا أن الإنسان لا يتضعضع وأيضا لا يغتر، يكون بين بين، لا يكون عنده نوع من التضعضع وضعف النفس والخور والجبن، ولا أيضا يكون عنده غرور، فيكون معتدل في هذا. لأن المنافقين هم الذين يثبطون المسلمين ويشيعون بينهم الإشاعات التي توهن من عزائمهم، فالمقاتل يكون لا هذه ولا تلك.